أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الغداة والمغرب، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا إلى آخر الرواية. كان الكلام عن استحباب الأذان والإقامة، وذكر بأن استحبابهما ثابت، كما ذكر المصنف أن استحبابهما ثابت في الصلوات الخمس، سواء كانت أداء أو قضاء للمنفرد والجامع، وقيل بوجوبهما في صلاة الجماعة. هنا يضيف يقول: ويتأكدان، يعني يتأكد الاستحباب، ويتأكدان يعني يتأكد استحبابهما في الجهرية، في الصلاة الجهرية، في قبال الصلاة الإخفائية. ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الغداء، الغداء هي صلاة الصبح، والمغرب، بل أوجبهما فيهما، في الغداء والمغرب، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا. الحسن المقصود به الحسن بن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة في المغرب والصبح. نكمل العبارة والعلق. طبعا الحسن ذهب إلى الوجوب في الصبح والمغرب، وسيأتي بعد أخر أو بعد خطر بأنه أضاف إليهما، وأضاف الأول الإقامة مطلقا، يعني ابن أبي عقيل بجين ابن أبي عقيل خال وجوب الإقامة مطلقا. زين، فعندنا رأيين هنا. نقل الرأي الأول لابن أبي عقيل العماني، حسن بن أبي عقيل العماني، والرأي الثاني للسيد المرتضى، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا. مطلقا يعني من دون تقييد بالرجال دون النساء، في قبال تفصيل السيد المرتضى الذي أيده بالرجال، والمرتضى فيهما يعني في الصبح والمغرب على الرجال. وأضاف إليهما الجمعة، ومثله ابن الجنيد. ابن الجنيد كما ذهب إليه سيد المرتضى. الآن بنجي إلى بعض التفصيل. وأضاف الأول يعني ابن أبي عقيل الإقامة مطلقا، يعني قال بوجوب الأذان والإقامة، والإقامة مطلقا يعني في جميع الصلوات. والثاني أي المرتضى هي الإقامة على الرجال مطلقا، خصها بالرجال في جميع الفرائض.
يعني
الكلام فوق عن الأذان؟ إيه، لا، فوق الكلام عن الأذان والإقامة، ولكن خص الكلام هنا عن الأذان. فالحسن بن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة في المغرب والصبح بلا فرق بين الرجال والنساء. الآن بنقلنا عبارته، وهي في أول عبارة. بعد ذلك في السطر الثاني أضاف الإقامة على الرجال والنساء في جميع الفرائض أيضا. وقد نقل العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب المختلف، مختلف الشيعة، عبارة ابن أبي عقيل، عبائر ابن أبي عقيل، وكذلك عبائر ابن الجنيد عليهما ما يستحقان من الرحمة والرضوان. نقلها العلامة أغلب عبائرهما أو كثير من عبائرهما، ونقلها العلامة في المختلف، فيمكن جمع مجموعة من أقوالهما. أنا رأيت كرات في جمع أقوال من أبي عقيل، لعل اقتنيته وفقدته لاحقا. على أي حال الأم موجود عندي، كان من طبع مؤسسة سيد البيغاني أو مدرسة سيد البيغاني على ما أذكر في قم، مأخوذة من أمثال مختلف الشيعة وغيرهم، أقوال من أبي عقيل، كان فقه من أبي عقيل الذي نقله الأصحاب. فالعلامة في المختلف نقل عن ابن أبي عقيل هذه العبارة، وقال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الإقامة ما أريد العبارة مهم الكلمة مين من مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه. فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة. ما نص على الرجال أو النساء، لكن إطلاق عبارته يشملهما، ما ذكر رجال ونساء، ولكن إطلاق العبارة يشمل الرجال والنساء. والتنصيص على أنه من ترك الأذان، اكتشفوا هذا التنصيص المهم فيما أخره العلامة من كلام ابن أبي عقيل، أنه مو مجرد وجوب محض، وجوب تكليفي، بل أشبه بالجزئية، لهذا قال ببطلان الصلاة. فرق بين أن نقول بأن الإقامة واجبة وجوبا تكليفيا فإذا عصى المكلف ولم يأتي بها فهو مأثوم وصلاته صحيحة، وبين أن نقول ماذا؟ وبين أن نقول بأن عدم الإتيان بالإقامة مبطل للصلاة، دخلت كأنها جزء من الصلاة. الآن سواء قال أو ما قال الآن بيقول شرط بيقول جزء، النتيجة أنه يفتي بالبطلان في ترك الأذان والإقامة متعمدا، ويفتي بالبطلان في ترك الإقامة أيضا متعمدا. أما السيد المرتضى فقد نقل العلامة الشهيد هنا هذه العبارة، وأن السيد المرتضى أوجب الأذان والإقامة في الصبح والمغرب على الرجال، وأضاف إليها الجمعة، وذهب إلى أن الإقامة واجب على الرجال. هذا الكلام الذي نقله العلامة الشهيد الثاني عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه صحيح وغير صحيح من جهة. صحيح باعتبار أنه فعلا ذهب السيد المرتضى إلى هذا قريب من هذا القول ببعض الاختلاف اليسير، وغير صحيح باعتبار أنه له قول ثاني، يعني هو صحيح لا نفي عنه ولكن له قول ثاني، فله رأيان. الرأي الأول ذكره في كتاب الجمل، جمل العلم والعمل، ذهب إلى هذا القول في كتاب جمل العلم والعمل. والقول الثاني ذهب إليه في كتاب الانتصار، قال هذه العبارة في كتاب الانتصار: وقد اختلف أصحابنا في الأذان والإقامة، فقال قوم أن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الفرائض وليس بواجبين، وإن كان في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا، وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا، وهذا الذي اختاره وهذا الذي اختاره واذهب اليه. انهما شنو؟ من السنن وليس بواجبين. هذا في كتاب شنو؟ في كتاب الانتصار. لكن في كتاب الجمل، جمل العلم والعمل، مطبوع ايضا، موجود متوفر، ذهب الى ما يقرب مما نقله عنه الشارح ببعض الاختلافات اليسيره. والثاني هي قلنا واضاف الاول الاقامه مطلقا، والثاني اي سيد المرتضى هي اي الاقامه على الرجال مطلقا، يعني في جميع الفرائض.
شيخنا هذه الان هي الثاني، ما ليش ما كتب الكلام الرجال اول شيء؟ والمرتضى فيه هما على الرجال، يعني الاداء والاقامه على الرجال.
لانه اراد ان يضيف ابن الجنيد، فذكر ابن الجنيد، وابن الجنيد لعله ما ذهب الى هذه الاضافه. ويستحبان للنساء سرا، ويستحبان اي الاذان والاقامه للنساء سرا يعني اخفاتا، ويجوزان جهرا اذا لم يسمع، ويجوزان جهرا اذا لم يسمع الاجانب من الرجال. ويعتد بأذانهن لغيرهن. نعم. من الرجال أو من الرجال المحرم أو النساء. وإن كان لغيرهن، لغيرهن قد يقال فيها تخصيص لخصوص النساء. ويعتد بأذانهن لغيرهن. لأنه لو أراد دخول الرجال لا ذكر الضمير، فقال لغيرهم.
ما
تصير غيرهم؟
لا لغيرهن العبارة صحيحة مطلقة، لأنه يتكلم عن النساء، هو النساء المتكلمات.
أحسنت أحسنت أحسنت، الضمير يعود على مو على
المخاطب. مطلق.
فمقتضى الإطلاق أنهم يرجع إلى يجوز لغيرهن، لغير النساء يعني للنساء الأخريات أو للمحارم. ولو نسيهما، ولو نسيهما المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة، افتتح الصلاة يعني كبر تكبيرة الإحرام، تداركهما ما لم يركع في الأصح، تداركهما ما لم يركع في الأصح. طبعا في الأصح إشارة إلى وجود أقوال متعددة في المسألة أكثر من رأي، ولكنه الشارع والمتن يختاران هذا القول، التدارك في حال نسيان الأذان والإقامة يتم التدارك قبل الركوع، أما بعد الركوع فلا. وقد ورد استحباب إعادة الصلاة لو نسي الأذان والإقامة في عدد من الروايات، منها الرواية 7014 في الوسائل، 7015 و 7014 هي الاستدلال بمجموع الروايتين. 7015 يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، فانصرف يعني أعرض عن الصلاة، أرفع يدك عن الصلاة، أصل الصلاة، وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. واصل. هذه الرواية قد يفهم منها البعض وجوب القطع، وجوب القطع.
زين. إذا كان أصل الأذان واجب.
فانصرف.
إذا كان أصل الأذان.
أدري. قد يستدل بها على أصل وجوب الأذان، وعلى وجوب ماذا؟ القضاء. أو لا أقل إذا كان من نيته يمكن يقول قال إذا كان من نيته فيجب عليه أن يقطع حتى لو لم نقل بأصل وجوب الأذى عن الناس، ولكن فانصرف يعني يرفع يدك عن الصلاة، فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. هذه الرواية وإن كان بظاهرها وجوب ماذا؟ وجوب القطع، ولكن المشهور قالوا بعدم وجوب القطع وإنما هو على نحو الاستحباب. لماذا؟ للرواية التي قبلها في الوسائل يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخلت الصلاة قال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. والرواية صريحة في أنه ماذا؟ في أنه دخل، في أنه نسي، نسي يعني مو لم يتركهما متعمد وإنما نسيه. والأمر الثاني أنه ذكر بعد الدخول في الصلاة، مع ذلك لم يلزمه بشيء ولم يحثه على شيء، مما يعني أنه لا يلزم القطع والإعادة، فتحمل الرواية الأولى على الاستحباب والرواية الثانية على عدم الوجوب.
حتى الرواية الأولى يعني قالت 15 يفهم منها عدم الوجوب، يعني
يفهم في نفسها قد يفهم منها الوجوب قد،
لأنه إذا يعني لو ما كان لو كانت باطلة فشلون الإمام هذا؟
لو كانت أي باطلة؟
لو بطلت من عدم الأذان والإقامة من عدم اللي كان به الإمام، ليش الإمام أمضى عليه بعد الركوع؟
لا ما نقول في نفسها باطلة، وإنما يلزم عليه قطعها. قد نقول بأنه يلزم عليه، مو هي في نفسها باطلة، حيث أنه لو لم يلتفت إلى أن انتهت الصلاة صلاته صحيحة، لكن إذا التفت قبل الركوع قد يقول قائل بأنه إذا التفت قبل الركوع ظاهر الرواية وجوب القطع، دون ما إذا التفت بعد الركوع. هذا يصير من قبيل ما إذا نسيت التشهد وذكرت قبل الركوع، ما جاء أن هذه من نسي التشهد وذكر قبل الركوع في الركعة الثانية قبل أن يركع في الركعة الثالثة ذكر، يجب الرجوع إذا ذكرت بعد الركوع فلا هذا تمضي. شلون؟ الآن موضوع القضاء وغيره، بس أصل الرجوع والتدارك
مو موجود. من المعالي يرفع في رواية عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل الصلاة قال عليه السلام فليمضي في صلاته فإنما الأذان
زين. ابن ولو نسيهما المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة، افتتح يعني دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، تداركهما ما لم يركع في الأصح، في الأصح إشارة إلى وجود خلاف بين الأعلام، وقد أشار الشارح إلى هذا الخلاف قال وقيل يرجع العامد دون الناسي في قبال القول السابق الذي قال بأن الناسي يرجع ما لم يذكر ما لم يركع، هناك قول يقول لا الناسي واصل لكن العامد يرجع.
نعم
من الروايات مو معدنا لها
الروايات،
مو معدنا لها الروايات يا سيد، عندنا روايات اخرى. شيخنا
الشهيد اول شيء عباره تداركهما هل وجوب او
استحباب؟ عبارته يعني مطلقه، لكن بالاشاره الى اصل الاستحباب نقول من نفس إطلاقه الاستحباب سابقا نفهم أن التدارك على نحو الاستحباب وليس على نحو الوجوب.
ثاني إشارة لإشارة تهنية العام في من الناسي هل الرجوع يكون وجوب أو استحباب؟ وقيل يرجع العامد دون الناسي، هل تحدث أنه عامد يكون الوجوب
ايه وجوب لان العامل اصلا لا يتصور فيه النسيان هو عامل
صحيح ما يرجع الشيء
هذا ويرجع ايضا للاقامه لو نسيها ويرجع ايضا للاقامه لو نسيها لا للاذان وحده لو نسي الاذان وحده القام فقط لا لكن في خصوص الاقامه ورد من نسي الاقامه وردت روايه ويسقطان عن الجماعه الثانيه يسقطان اي الاذان والاقامه عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة يعني لو دخلنا إلى مسجد كمجموعة وأردنا أن نصلي فرأينا المسجد فيه جماعة أخرى قد أكملت صلاتها هنا يسقط عن الجماعة الثانية ماذا؟ وجوب الأذان والإقامة ويسقط عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى أما لو تفرقت الأولى ولم يبقى أحد فالجماعة الثانية تؤذن وتقيم بنحتاج نقرأ بعض الروايات ونعقب على ما سيذكره المصنف لأنه قال ما تفرق الأولى أطلق المصنف ولكن الشارح قال بأن يبقى منها ولو واحد معقبان بأن يبقى منها ولو واحد معقبان هذا يعتبره عدم تفرق يعني الألف اللي في المسجد كلهم مشوا باقي واحد قاعد يعقب فيسقط الأذان والإقامة إذا جاء جماعة أخرى حسب ما ذكره الشارع ثم أخرى الروايات قدم الروايات منها الرواية 7004 يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف أذن وأقام أول نقطة طبعا الروايات ليست كلها على وزان واحد بعض الروايات تتكلم عن شخص يريد أن يصلي بعض الروايات تتكلم عن جماعة تريد أن تصلي هنا الرواية تتكلم عن شخص الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيضا الرواية 7005 الرواية اللي بعدها الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن الحسن بن علي عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس وقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم
جماعة.
الرواية هنا مطلقة لم تشر إلى التفرق ولكن لعل الإمام ما قال لأن الجماعة لأنه يشوف قدام الجماعة
لا
لأن هذا جواب على أو أمر في حالة خارجية ما ندري إحنا يوم يدخلون دينين كم كان في المسجد زين وقد صلى الناس وقد صلى الناس إلا يستشعر منها بقاء الجماعة وقد صلى الناس بقاء الجماعة أو لا قد يكون قد انصرف الناس الرواية أعم لكن جواب أمير المؤمنين أيضا لعل الأمير لاحظ أن الجماعة كانت موجودة فجاء فأجاب قال لهم سووا شري إن شئتما كذا ولا تؤذنوا ولا لأن لاحظ أن الجماعة موجودة فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على موضوع التفرق لكن يستدل بها على
موضوع الجماعة
عندنا أيضا الرواية 11,000 في مجلد آخر في باب صلاة الجماعة في المجلد عفوا. الشيخ بإسنادي عن حسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال جعلت في ذاك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسن ادفعه عن ذلك ومنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا في جماعة قال يقوموا في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام
ولا يبدو
يبدو يعني ظهر كله ما يخش واضح كان راصر كان جماعة شكمال الجماعة هذه ما شوف الهامش ولا في الكاتب ولا في الفقيه ولا يبدو لهم إمام ولا يبدو لهم إمام
نجاء
بكلمة
ولا
يبدو وبالقوتين يبدو.
ولا هذا
المقصود
هذا
أنه
يعني.
عموما الرواية ترى في سند الرواية الشيخ يرويه عن أبي علي وبمراجعة سند الصدوق الصدوق يرويه عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني هذا من هو أبو علي الحراني ما ندري عنه ولكن الراوي عنه ابن أبي عمير.
ومسيب هذا أبو شعبة الحراني صاحب
و أبو علي الحراني روى عنه ابن أبي عمير وعلى ما اخترناه من أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة فالمختار وثاقة هذا الراوي فإذا بنى أحد على هذه الرواية ماذا؟ رواية سير مفاد الرواية تأخذون ناحية المسجد ويستفاد أيضا من الرواية أن السقوط سقوط عزيمة وليس رخصة بدليل أن الإمام نحو أشد المانع مفاد الرواية
كان
يعني يرتكب بدعة أو شيء بحيث أنه يحتاج أن يرجع. حتى المسجد لأن الرواية كان يتكلم عن واحد.
نعم.
ويبقى الكلام بالنسبة للتفرق فالشارع رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه معيار التفرق أن يبقى من معيار عدم التفرق أن يبقى منها ولو واحد معقبا هل الرواية قال ما لم يتفرقوا المعيار التفرق الواحد هل لما نقول تفرق الجماعة على شيء المسجد فرأيت الناس قد تفرقوا من الصلاة لو جيت وشفت 20 شخص في الجامع بعد صلاة الجمعة هل يصح أن الناس قد تفرقوا أم لا؟
الجامع 20 شخص
إيه؟ ما عليه. فإذا كان الباقي أقل من خمس المصلين، المعيار شنو في التفرق؟ ما في معيار واضح في التفرق، المعيار عرفي. فإلا أن نقول بأن تفرق القوم يعني أنهم انصرفوا بأجمعهم، إلا أن نقول أن تفرق القوم هو انصرافهم بأجمعهم. مرة نقول تفرق الجماعة، مرة نقول تفرق الصف، يمكن أوضح بأنه يكفي الاختلال فيه، يكفي اختلال الصف. على أي حال الأعلام نفسهم لهم أخذ ورد واجب في معنى التفرق، مع الشك في تحقق التفرق ينبغي للمؤمن أن يحتاط إذا أراد أن يأتي، لا يأتي به إلا برجاء المطلوبية، الاحتمال أن المنع عظيم بأن يبقى منها ولو واحد معقبا. هذا نظر الشارح واضح بعد. فلو لم يبق منها أحد كذلك يعني معقبا وإن لم يتفرق بالأبدان. طبعا لو جينا قاموا عن الصلاة تركوا الصلاة قاعدين يسولفون، هم عشرة ما طلعوا من المسجد لكنهم ليسوا بهيئة الصلاة، قاعدين يصرخون في المسجد الحين، يصرخ أنهم ماذا؟ أنهم قد تفرقوا.
والشخص الذي يتفرق بالأبدان
الموجودين في المسجد ما خرجوا من المسجد لكن ما قاعدين يصلون، قلت لك مثلاً قاعدين يصبغون مثلاً.
فالشيخ مو يشعر من العبادة حتى لو خلّوا التعقيد وقاعدين يعلمون في الصفوف، يشعر من أنه يبعث ماذا طيب يتعقيد ومن بعده قاعدين،
لأن التعقيد ولو بالبقاء لا يشترط في هيئة الصلاة، نفس البقاء وكفي بهيئة المصلي يعتبر نوع من التعقيد ولو من دون اشتغال بذلك. ما لم يتفرقوا، ما لم تتفرق الجماعة الأولى بأن يبقى، بأن هذه بيان لعدم التفرق، بأن يبقى منها ولو واحد معقبا، هذا بيان لكيفية. فلو لم يبقى هذا بيان لحالة عدم التفرق، ما ربان لحالة التفرق. فلو لم يبقى منها أحد كذلك يعني تفرقوا، وإن لم يتفرقوا بالأبدان، تفرقوا عن الصلاة وإن لم يتفرقوا بالأبدان كما لو بقوا في المسجد لم يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية.
كذلك الشخص الشخص
معقبا يعني في حالة التعقيب، وكذا يسقطان عن المنفرد أي الأذان والإقامة بطريق أو لا. نعم بطريق أولى الأولوية قد يناقش في أنها أولوية، لأن الرواية بعض الروايات تكلمت عن المنفرد بعضها عن الجماعة. ولو كان السابق منفردا لم يسقط عن الثانية مطلقا. ليش؟ أنا لما أشوف واحد مأذن ومصلي مكمل صلاته ما يدشر وياه أذن ونقيم احنا. ولو كان السابق منفردا لم يسقط عن الثانية مطلقا. بقى في هيئة معقب ما بقى.
مو شيخنا المقصود إني سواء كان جماعة أو صلاة الثانية
وتقيم والإطلاق أيضا سواء تصلوا جماعة أو فراد نفسه مطلقا، يعني سواء ذاك لا زال بهيئة المصلي أم لا، وسواء أرادوا الصلاة جماعة أم لا. ويشترط في سقوط الأذان والإقامة استحال الصلاتين أو الوقت. شوف عندنا شرطين هنا، عبارة شوي بلاها التفات. ويشترط في سقوط الأذان والإقامة شرطين، الشرط الأول استحاب الصلاتين أو استحاب الوقت، هذا الشرط الأول. يشترط في سقوط الأذان والإقامة شرطين قلنا، الشرط الأول استحاب الصلاتين أو استحاب الوقت. استحاب الصلاتين كما لو كانت كلتيهما ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، كلتا الصلاتين يعني اللي صلوها هذه والثانية أيضا كذلك، أو اتحاد الوقت بأن يكون الوقت واحد كما لو كانت الجماعة الثانية صلت العشاء، الجماعة الأولى صلت العشاء والجماعة الثانية تريد أن تصلي المغرب أو بالعكس، فإنه الصلاتين مو متحدين لكن الوقت متحد. هذا الشرط الأول. ويشترط الشرط الثاني واتحاد المكان عرفا. ويشترط اتحاد أول شيء الصلاتين أو الوقت، ثاني شيء المكان، اتحاد المكان عرفا بأن يكون مكان واحد عرفا. فلو كان المسجد كبير جدا مثل عن حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، واحد يصلي في مكان واحد يصلي في مكان ثاني، غير ما يدعو عن ذلك ما لهم ربطهم. أو سطح المسجد، قاعة المسجد سطح المسجد، ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفان. هذا هو المكان، إشارة للشرط الثاني كما ذكرنا. وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان، هل يشترط في سقوط الأذان والإقامة أن يكون
مسجدا،
أن يكون مسجدا أو حتى في بيت لو رحنا، أو في شارع، في مأتم، في صالة، وجهان، وجه للاشتراط وجه لعدم الاشتراط، وجه عدم الاختصاص بالمسجد، أن الحكم لا يختص بالمسجد، أنه لم يرد هذا التقييد في الروايات، الروايات مطلقة ما قيدت الحكم بالمسجد، ما قالت إن كان مسجدا، أغلب الروايات على الأقل لم تقيد الحكم بالمسجد. موردها المسجد لكن إيه؟ موردها المسجد لكن لم تخصص الحكم بالمسجد، خصوص الوارد لا يخصص، خصوص المورد لا يخصص الوارد. زين سبعة آلاف الروايات كلها المسجد جاي فيها عشان الثلاث جاي فيها على سبيل المثال. زين فقيل بعدم اختصاص الحكم بالمسجد لان الروايات لم تحيد، وقيل باختصاص الحكم بالمسجد لانه مورد النص، هو مورد النص وان لم يكن على نحو التقييد لكنه مورد النص، فتعدية الحكم إلى غيره تحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل هنا على التعدي. ومع الشك في السقوط وعدمه، الأصل عدم السقوط، نشك في سقوط الأذان والإقامة في غير المسجد، الأصل عدم السقوط.
لما نسأل نقول إن المنبر يخصصه نظر إلى الوقت، لا نظر إلى الجماعة لما هي في المسجد، نظر إلى الجماعة لما هي في المسجد، سواء أنا سمعت أنه في المسجد
ما ندري، ما تذكره محتمل، ما تذكره محتمل، لكن لا نقطع بأنه لا خصوصية للمسجد. طبعا هي حتى على مستوى الفتاوى لما ترجعون تشوفون بعض الفقهاء يطلقون العبارة وجهان مع الاتفاقات، خصوصا في مثل العروة بعضهم يصرحون. وظاهر الإطلاق، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، وظاهر الإطلاق إما أنه يقول ظاهر الإطلاق في كلام الشارح، عفوا في كلام الماتن، إما أن يكون مقصود الشارح ظاهر الإطلاق في كلام الماتن عدم الاشتراط، أو في الرواية ظاهر الإطلاق في الروايات وعدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى. ويظهر من فحوى الأخبار، هذه قرينة على أنه المورد الأول ناظر إلى كلام الماتن مو إلى الرواية، ويظهر من فحوى وإن كان هم هذا، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الجماعة الثانية بصورة الجماعة ومزاياها، لأنه يأخذون جانب من المسجد. قول له روح جانب من المسجد صلوا، ما ينهاهم عن الجماعة لكن صلوا جانب من المسجد، ولا يتقدم واحد يبدو كأنه إمام، كأن المرحوب مو كأنها مفترسين في الجماعة الأولى، مو كأنها جماعة في خلال الجماعة الأولى. احنا نشوف البعض يدخل المسجد ولا يفترس. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها بل عدم العلم بإهمالهما. هذا عليه الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.